صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين
العرب ورؤوسهم فوق الرماهر الشريف من خلال حديث الثقلين يكون في ثلاث نقاط. النقطة الأولى إثبات ظهوره وغيبته، والنقطة الثانية في إثبات دوافع الغيبة، والنقطة الثالثة في بيان التفاعل بين المسلمين وبين الإمام حال غيبته. نجي إلى النقطة الأولى. ذكرنا في عدة ليالي سابقة أن مسألة ظهور الإمام أمر مسلم بين جميع المسلمين، لا أحد ينكر أن هناك إماما يظهر آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا لا ينكره أحد من المسلمين. جميع المسلمين شيعة وسنة يسلمون أن آخر الزمان يظهر إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا، هذا ما في خلاف، وذلك لدلالة القرآن والحديث النبوي على ذلك. القرآن الكريم يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني لا بد أن يظهر الدين الإسلامي على جميع الأديان في يوم من الأيام، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا بد يوم من الأيام راية الإسلام، لواء الإسلام يظهر على جميع الأديان وعلى جميع المذاهب في شتى بقاع العالم، وهذا إلى الآن ما حصل، إلى يومنا هذا لم يحصل، لا بد أن يحصل يوم من الأيام. يوم من الأيام تمتد الدعوة الإسلامية ويمتد النداء الإسلامي إلى جميع أرجاء الأرض، وتظهر راية الإسلام خطاقة على جميع الرايات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني يرثون الأرض، يعني هم آخر من يحكم الأرض. هذا معنى الوارثين. الوارثين يعني آخر من يحكم الأرض. والمستضعفون هم المسلمون طبعا، المسلمون هم الوارثون، يعني هم آخر من يحكم الأرض. إذن لابد من دولة إسلامية تعم أرجاء الأرض في آخر الزمان حسب صريح القرآن الكريم، وهذا أمر مسلم ما في كلام. كذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال كما في مستدرك الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا، فيخرج رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وفي كنز العمال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي من ولد فاطمة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. كذلك أيضا ينقل ابن حجر وذخائر العقبة أن النبي صلى الله عليه وآله أنه ضرب بيده على كتف الحسين عليه السلام وقال: من ظهر هذا أو من صلب هذا أو من ولد هذا، حسب اختلاف الروايات، نهدي هذه الأمة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مسألة ظهور الإمام ما فيها نقاش، ما حد يناقش في ظهور الإمام. الكلام في غيبة الإمام، يعني الشيعة الإمامية تعتقد أن الإمام ولد وهو غائب ويخرج يوما من الأيام إذا أذن الله له بالخروج. وغيرهم من المسلمين يقول لا، يقول الإمام بعد ما ولد، والإمام يولد آخر الزمان ويخرج، لا أنه ولد، إنما يولد آخر الزمان ويخرج. خلاف هذه النقطة في الغيبة، هل أنه ولد فهو غائب أم لا؟ احنا الشيعة الإمامية نقول نعم، ولد وهو غائب. ليش؟ أولا الدليل التاريخي يساعدنا، يعني أنتم من تقرأ الآن كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، أو تقرأ مثلا كتاب مطالب السؤول لمحمد ابن طلحة الشافعي، تقرأ في هذه الكتب، أو مثلا تذكرة خواص الأمة للسبط بن الجوزي، كلهم ينصون على أن الإمام الحسن العسكري أنجب ولدا اسمه محمد، ولد وغاب عن الأنظار، ويذكر صاحب وفيات الأعيان وغيره وهو حي مرزق. وهذه كتب أهل السنة نص تاريخيا على أن شخص اسمه محمد ابن الإمام الحسن العسكري ولد وغاب، هذه كتب تاريخية تنص على ذلك. من جانب آخر الأحاديث تؤيد وجود الإمام. احنا ذكرنا في الليلة السابقة ما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويقوم فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. ومن هذا الحديث يدل على أن الأئمة متواصلين إلى يوم القيامة، يعني ما تمر فترة على الأمة الإسلامية بدون إمام، مستحيل. لا يزال الدين قائما كما رواه البخاري حتى تقوم الساعة ويكون فيكم 12 أميرا أو 12 خليفة كلهم من قريش، يعني 12 يتسلسلون إلى يوم القيامة. فلا يأتي فترة على الأمة أو زمان على الأمة الإسلامية خالية الفترة من وجود الإمام. مستحيل. وهذا ما أكده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث آخر كما رواه صحيح مسلم: من لم يعرف إمام زمانه ومات مات ميتة جاهلية. لكل زمان إمام، كل زمان يمر على الأمة الإسلامية يوجد فيه إمام. تسأل أي واحد مسلم قل من إمامك؟ إمام هذا الزمان منه؟ أكو واحد الآن يعني واحد مثلا يجرؤ ويتجاسر ويدعي أنه إمام الزمان؟ أكو واحد من البشر الآن يطلع رأسه يقول لك أنا إمام الزمان شرقا وغربا؟ أكو واحد يرجع هالدعوة؟ لا يمكن أن تنسب هذه الدعوة إلا للإمام المهدي عجل الله فرجه. الحديث يؤكد وجود إمام للزمان كله، وماكو مسلم معد ومهيأ لأن يدعي هذه الدعوة إلا الإمام المهدي عجل الله فرجه. تجي أيضا لحديث الثقلين الذي ذكرناه: وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا لابد لكل زمان من إمام، والإمام باق إلى يوم خروجه إلى يوم ظهوره. والدليل التاريخي كما ذكرنا يساعدنا على أن هذا الإمام الغائب، أن هذا الإمام الموجود هو محمد بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف. ومسألة طبعا استبعاد غيبة الإمام، أنه شلون يغيب هذه المئات من السنين ويعيش هذه المئات من السنين؟ وهذه المسألة واضحة الدفع بعيسى بن مريم. جميع المسلمين يقرون أن عيسى بن مريم ما مات، ما زال حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي آية أخرى: بل رفعه الله. عيسى بن مريم جميع المسلمين يقولون ما مات عيسى بن مريم، وما زال حيا ويظهر آخر الزمان. وهي طبعا روايات من روايات الشيعية تؤكد أن عيسى بن مريم يأتم بالإمام المنتظر عجل الله فرجه ويصلي خلف الإمام في بيت المقدس. عيسى بن مريم اشتعوى واقف المدة كلها، يعني إذا كان يمكن أن يبقى عيسى بن مريم متمتع بصحة وعافية هذه السنين وهذه المئات من السنين، فأي مانع أن يبقى الإمام المنتظر عجل الله فرجه هذه المئات من السنين بصحة وعافية مهيئا لذلك اليوم العظيم يوم خروجه؟ إذا صح ذلك في عيسى بن مريم صح في الإمام المنتظر، ماكو مانع. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي المهمة: ليش الإمام غائب؟ ليش ما يظهر؟ بنفترض الإمام ولد صح؟ والآن غائب، ألا يحتاج البشرية إلى ظهوره؟ البشرية بلا إشكال تحتاج إلى وجوده. إمام معصوم يبلغ الأحكام الواقعية، يقيم العدل، يقيم القسط، يرشد الأمة الإسلامية إلى خيرها. الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى وجود الإمام، فلماذا لا يظهر الإمام؟ لماذا الإمام ما زال غائبا ولا يظهر؟ ما هو الدافع وما هو الداعي لغيبته وعدم ظهوره الآن؟ ليش ما يظهر؟ هذا سؤال يطرحه الكثير من الأخوة السنة وغيرهم. نحن نذكر هنا جوابين أو وجهين التفت إليهما. الوجه الأول ما طرحه علماؤنا من أن البشرية لابد أن تمر بتجربة مريرة تتهيأ فيها لدولة الإمام عليه السلام. كيف يعني تتهيأ فيها لدولة الإمام؟ خروج الإمام في هذه الظروف غير نافع. معنى غير نافع؟ يعني لا يمكن له الأرضية المهيئة للدولة. الآن مثلا أضرب لك أمثلة، علمان يقولون بأن الزمن الظروف اللي عاش فيها الإمام علي عليه السلام ما كانت تتحمل دولة الإمام علي، يعني دولة الإمام علي كانت أكبر من الظروف، أكبر حجما من الظروف التي عاشتها، يعني العقلية والتجربة البشرية آنذاك ما كانت في مستوى وعي حكم الإمام علي عليه السلام، وما كانت في مستوى إدراك حكم الإمام علي عليه السلام، وبالتالي عدم استقرار حكم الإمام علي 5 سنوات حكم فقط، وكلها حروب وكلها دماء وكلها اختلافات واضطرابات بين المسلمين، نتيجة أن التجربة البشرية ما كانت في مستوى حكم الإمام عليه السلام. طبعا صحيح الإمام نصبه الرسول صلى الله عليه وآله خليفة على المسلمين، لكن لما أبعدت الخلافة عنه 25 سنة، هل 25 سنة اللي أبعدت الخلافة عن الإمام علي جعلت الظروف غير مهيئة، جعلت الظروف غير يعني في ليست في مستوى حكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نقول الآن الإمام المنتظر إذا يريد يقيم الدولة العادلة والدولة العامة الشاملة على أرجاء الأرض ما يحتاج لأرضية مهيئة؟ بلا إشكال. إذا كان الإمام إقامة الدولة الإسلامية العامة تحتاج إلى أن البشر يستقبلون الإسلام، تحتاج إلى أن البشر يكونون مهيئين نفسيا وذهنيا لقبول الإسلام ولاعتناق الإسلام ولتلقي الإسلام ولأن يكونوا عونا للإسلام. طب الإمام مثل البشر كلهم؟ الإمام صحيح يحارب المرتدين ويحارب الكافرين ويحارب الظالمين، لكن طب مثل البشر كلهم؟ لابد من وجود أرضية، لابد من وجود أرضية بشرية مهيئة نفسيا وثقافيا لدولة الإمام المنتظر عجل الله فرجه. وهذا شلون يتم؟ طبعا يتم بأن البشرية تعيش التجربة المرة، تمر البشرية بتجربة مرة تجرب سائر الأنظمة وسائر الحضارات وسائر القوى وسائر الأجهزة إلى أن تيأس البشرية من كثرة المشاكل الاقتصادية، من كثرة الحروب، من كثرة الفتن، من كثرة الويلات التي تمر بها، إلى أن تتهيأ نفسيا بكل انتظار وبكل شوق وبكل إلحاح إلى أن الخلاص الوحيد والعلاج الوحيد لمشاكلها هو الإسلام. البشرية كنت تهيئ نفسيا، تؤمن البشرية جربت أنظمة مختلفة رأسمالية وشيوعية اشتراكية وأنظمة أخرى وحضارات مختلفة وحضارات متباينة، نعم، وأجهزة مختلفة ومتعددة، ورأت فشل الجميع. بشرية جربت هذه الأنظمة وأدركت فشلها وعدم كفاءتها، وطبعا تزداد المشاكل البشرية يوما فيوم، تزداد نسب المجاعة ونسب الفقر ونسب الحروب ونسب الفتن ونسب القلاقل ونسب الاضطرابات يوما فيوم، إلى أن البشرية خلاص تصل إلى هذا الحد أن لا مخلص إلا الإسلام، ولا علاج إلا الإسلام، ولا حل إلا الإسلام، ولا كافي لسائر المشاكل إلا الإسلام. إذا تهيأت البشرية إلى الإسلام وإلى نظام الإسلام وإلى الإسلام كحل وكعلاج كان ظرفا مهيئا مناسبا لخروج الإمام عز الله تعالى خرج الشريف، فيخرج والبشرية تحت رايته، لأنها راية الإسلام الذي هو الحل الوحيد لسائر المشاكل المادية والاقتصادية والأمنية. وهذا ما شوف النصوص تؤكد عليه، تقعد تحلم انت بخيالات ديمقراطية وعالم ديمقراطي، شوف النصوص تؤكد على ذلك. يخرج بعدما ملئت الارض ظلما، يعني هو الرسول ما يكذب، هذا الحديث سموا كل بقعة كل بقعة، ولكن أغلب بقاع العالم هكذا تملأ الأرض ظلما وجورا، فيخرج رجل من أهل بيتي فينهأها قسطا وعدلا بعدما ملئت، ملئت يعني شنو؟ ملئت ظلما وجورا. نقول البشرية تعيش هذه التجربة المريرة التي تهيئها لقبول دولة الإمام ولقبول صوت الإمام سلام الله عليه. زين، هذا الجواب الأول. نجي إلى الجواب الثاني، ركزوا يا سلام. السيد الصدر رحمه الله، سيد محمد واقر الصدر قدس سره، يذكر أنه غيبة الإمام نافعة حتى للإمام نفسه فضلا عن البشرية. كيف نافع للإمام نفسه؟ خل أشرح لك الرأي، لأنه رأي فاء مناسبة للدور. يعني الآن مثلا موسى بن عمران متى بعث رسول؟ بعث رسول لما بلغ 40 سنة، والقرآن الكريم يقول فلما بلغ أشده واستوى. ايش معنى استوى؟ يعني صار عقل ناضج، خبرة ناضجة، رجولة كاملة. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الدور كان يحتاج له النوع من الكفاءة، يعني ما كان يمكن لموسى بن عمران أن يقوم بدوره كرسول إلا بعد هذا السن وبعد هذه التجربة. تجي الآن إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله واضح بعث وعمره 40 سنة، هو نبي منذ ولادته، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله كما في كتاب تفسير الرازي: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. الله تبارك وتعالى خلق النبي نورا قبل أن يخلق آدم، وأعطاه النبوة قبل أن يخلق آدم، نورا يحتدي بالنبوة والعصمة والطهارة قبل خلق آدم. ولقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: إن الله خلق نوري ونور علي قبل أن يخلق آدم بألف عام. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فإذن هو نبي منذ ولادته. زين، ايش معنى ما بعث إلا عمره 40 سنة؟ قبل 40 سنة ما بعث. ما أمر بالدعوة وإن كان نبي، لكن ما أمر بالدعوة إلا بعد 40 سنة. هو التجربة الإسلامية تقتضي هذا. تهيئته كقائد، تهيئته كقائد تنقاد له النفوس وتذعن له القلوب وتلتف حول رايته وتؤمن بخبرته وتؤمن بنضجه وتؤمن بفكره، يحتاج إلى أن يمر بهذا السن، ويحتاج إلى أن يمر بهذه التجربة، ويحتاج إلى أن يمر بهذا الحد المعين فيتهيأ لقيادة الأمة آنذاك. الدور يحتاج إلى هذا الإعداد. فاهمين شلون؟ بالنسبة للإمام المنتظر شلون؟ سيد الصدر طبعا مثل ما ذكرت من الأول، هذا رأي يختص به لعله يصير غريب على أذهان الناس، لكن هذا رأيه. سيد الصدر يقول أنه الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر مو دور عادي، لم يقم به أحد، لا نبي ولا رسول. الدور الذي سيقوم به الإمام المنتظر ما قام به أحد إطلاقا من يوم آدم إلى يومنا هذا. إقامة دولة إسلامية على جميع بقاع الأرض، هذا ما قام به أحد بعد. هذا الدور إقامة دولة إسلامية على جميع بقاع الأرض، وكما في بعض الروايات تستمر هذه الدولة 40 سنة. إقامة دولة على جميع بقاع الأرض ولمدة 40 سنة، دور عملاق ما قام به أحد قبله، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الأوصياء. طبعا يحتاج هذا الدور إلى كفاءة تناسب مع الدور نفسه. ضخامة الدور تقتضي ضخامة الكفاءة، ضخامة الدور تقتضي ضخامة الاستعداد. كل ما كان الدور عظيم تحتاج الى عظمة في الكفاءة اكثر، كل ما كان الدور اكبر تحتاج الى كفاءات اكبر واستعدادات اكبر. الامام المنتظر يقوم بدور ما قام به احد، وقامت دولة اسلامية عامة على جميع بقاع الارض. يحتاج الى اعداد خبروي يتناسب مع الدور تماما. شلون اعداد خبروي؟ يحتاج الى شخص عاصر جميع الحضارات، عاصر جميع المجتمعات، عاصر جميع الانظمة، عاصر جميع الدول، لانه اذا عاصر جميع المجتمعات تعرف على جميع الاهواء، على جميع الشهوات، على جميع انواع الميول. اذا عاصر جميع الانظمة تعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في كل نظام. اذا عاصر جميع الحضارات تعرف على عوامل البقاء وعوامل الفناء في كل حضارة. معاصرة جميع الحضارات، معاصرة جميع الأنظمة، معاصرة جميع المجتمعات، معاصرة جميع الأزمنة التي تمر على البشرية، تكسب هذا الشخص الذي يعاصر نضجا كاملا في الخبرة بما تحتاج إليه الدولة الإسلامية العامة على جميع وجه الأرض. جميع نقاط الضعف والقوة في المجتمعات، في الحضارات، في الأنظمة، في أجهزة الحكم حاصلة النبوذ، لأنه عاصر الجميع وجرب الجميع، فوصل إلى الإعداد الكافي للقيام بدوره كقائد عام، كقائد لدولة إسلامية عامة. طبعا يجي الإنسان هنا يتساءل أنه شو يعني الإمام من أول يعرف؟ شلون الإمام يتعلم؟ هل الإمام قابل للتعلم؟ كل ما عاش يتعلم أكثر؟ هل الإمام هكذا؟ صحيح الإنسان البشري العادي، صح أنا إنسان عادي، كل ما عشت ما عشت أراك الدهر عجبك، كل ما عشت أزداد معرفة، أزداد خبرة، أزداد نضج، أزداد تكامل. أنا كإنسان عادي صح، بس كإمام معصوم هل الإمام كذلك؟ يعني يحتاج إلى أن يعيش فترة طويلة من الزمن يكتسب فيها خبرات ومعارف وثقافات؟ هل الإمام المعصوم كذلك؟ سيد الصدر يجيب عن هذا السؤال، يقول عندنا فرق بين العلم وبين الخبرة. العلم أمر نظري والخبرة أمر تطبيقي، والأمر التطبيقي يحتاج له الإمام كأي إنسان آخر. الآن أضرب لك مثال، شوف الآن هذا الطبيب، طبيب أنت من يدرس في الجامعة، الطبيب يدرس الطب وطبعا يتخرج دكتور، افترض دكتور في القلب مثلا، هو هذا الطبيب الآن عنده معلومات نظرية بحتة، صح لا؟ هذا الطبيب من يبدأ يفتح عيادة ويبدأ شنو؟ يعالج المرضى، مرضى القلب، تلك المعلومات النظرية تظهر للوجود فيبدأ يطبقها أثناء عيادته وأثناء علاجه. هذا الطبيب بعد تطبيقه للمعلومات الطبية النظرية شنو يحصل من المعلومات عنده من الأول؟ يحصل على ماذا؟ يحصل على الخبرة. كان عنده علم نظري، الآن تحول إلى ماذا؟ تحول إلى خبرة. فرق بين الخبرة وبين العلم النظري. هذا كان منذ دراسته إلى أن انتهى إلى مستوى معين، إلى أن انتهى إلى مستوى معين يحمل معلومات نظرية. الآن لما بدأ بتطبيقها، نعم، تحول إلى خبرة. فالخبرة غير المعلومات النظرية. أقول لك مثال أوضح في النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بذكره الصلوات. شوف القرآن الكريم، ترى هذه الآية تثيرنا إخواننا أهل السنة، يركز عليها هذه الآية. القرآن الكريم يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. جهر السنة يقولها، شفتوا النبي قبل البعثة ما كان يدري عن شيء، كل شيء ما كان يفهم، لأن الآية تقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني أنت قبل الوحي ما كنت تدري شيء، حتى إيمان ما كنت تدري، حتى الإيمان. فكان النبي مثل الناس قبل الوحي ما كان يدري عن شيء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي آية أخرى أيضا ما كنت تدري من قبله، يعني من قبل نزول القرآن، من الكتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. شلون والله النبي قبل البعثة مسكين جاهل عياذ بالله لا يفهم شيء، حتى الإيمان ما يدري عنه. الشكر يعني تفهموا معنى الآية. إذا كانت الآية تقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل البعثة، أنت ما كنت تدري عن شيء، شنو معنى هالآية؟ هذا اللي احنا نركز عليه، فرق بين الدراية النظرية والدراية التطبيقية، الدراية التفصيلية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل البعثة يدري بتمام الأمور، لكن دراية نظرية، دراية علمية. بعد البعثة ما درى به صار مجال شنو؟ مجال تطبيق، خاض حروب، خاض غزوات، طبق دولة إسلامية، عاصر منافقين، عاصر اليهود، عاصر المسيحيين، جادلهم، ناقشهم. هالنوع من التجربة التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة يطبق ما دراه، يطبق المعلومات النظرية خلال 23 سنة. يقول لك 23 سنة هذا رئيس سيد السبعة صاحب الميزان في الميزان رحمه الله، يقول 23 سنة دراية تفصيلية وما قبلها دراية نظرية. فالذي ينفي في القرآن هو الدراية التفصيلية. يقول له انت قبل نزول الوحي وقبل نزول الكتاب ما كانت عندك دراية تفصيلية، دراية تطبيقية ما كانت عندك، ثم أعطيناك هذه الدراية التفصيلية تطبيقية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إحنا نؤمن أن الإمام المعصوم منذ ولادته يعلم ويدري سائر الأمور ما تحتاج لها الدولة الإسلامية العامة، وما يحتاج إليه المجتمعات، وما تحتاج إليه الحضارات والأجهزة المختلفة، كان يعلم بذلك. لكن شنو علم؟ ما رأي. لكن معاصرة الإمام بالفعل، فعلا الإمام يعيش 1500 سنة 1400 سنة يعاصر الحضارات بنفسه ويكتشف الأنظمة بنفسه ويعاصر المجتمعات بنفسه، هالنوع من التجربة التي يمر بها أثناء غيبته تحول ذلك العلم النظري إلى خبرة تطبيقية. لاحظ، وهذه الخبرة التطبيقية تساعد على إقامة النظام الإسلامي العام على وجه الأرض. وأكو روايات عندنا تؤيد هذا، ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي: لولا أننا نزداد كل جمعة لنفد ما عندنا. الإمام يتكامل ويمر بمراحل تكاملية تزداد علومه ومعارفه. لولا أننا نزداد كل جمعة لنفد ما عندنا. إذا السيد رحمه الله يقرر أن الغيبة ضرورية، ضرورية حتى للإمام، مو بس إلينا، مو بس إلى العالم ضرورية، الغيبة ضرورية حتى للإمام، حتى يتم الإعداد الكافي المناسب للدور الذي يقوم به، وهو دور إقامة الحكم الإسلامي العام على جميع وجه الأرض. وطبعا أنا أتدارك ليصير خلل في ذهنك أن هذا الرأي كما قلت أولا أن هذا الرأي خاص بالسيد السلف، وبعض العلماء يختلف معه ويرون أن الإمام المعصوم لا يحتاج إلى هذه الخبرة ولا يحتاج إلى هذه التجربة، لأنه قادر على تطبيق النظام في أي ظرف وفي أي وقت، وهو في غير حاجة إلى الخبرة وفي غير حاجة إلى أن يمر بهذه التجربة. الاختلاف في الآراء مطرح لكم السيد السلف. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، مسألة غيبة الإيمان المنتظر ودوافع الغيبة. نجي إلى النقطة الثالثة، كيف نتفاعل مع الإمام وهو غائب؟ هو غائب، كيف نتفاعل معه كإمام؟ إذا كان غائبا عن أنظارنا، إذا كان غائبا عنا، كيف نتفاعل معه ونستفيد من أنواره ونستفيد من وجوده عجل الله فرجه وهو غائب. التفاعل مع الإمام يا إخوان بعدة أمور تنبه لها. الأمر الأول الإحساس برقابته. احنا عندنا روايات تدل على أن الأعمال تعرض على الإمام. الإمام الصادق سلام الله عليه ورد عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الإمام المؤمنون هم المؤمنون من قول محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أعمالكم كانت تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام من بعده. وفي رواية أخرى الإمام الصادق سلام الله عليه يخاطب سماع بن مهران يا سماعة أما تستحون من رسول الله؟ قلت كيف سيدي؟ قال إن أعمالكم لتعرض عليه فإذا رأى سيئة شاءه ذلك. المؤمن طبعا يشعر برقابة الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم السر وأخفى. لكن إذا زاد إحساسي برقابة الله إحساسي برقابة الإمام أيضا طبعا يزداد خوفي ويزداد خشوعي ويزداد بعدي ونفوري عن الذنب والرذيلة. أنا إذا شعرت برقابة الله وشعرت برقابة الإمام المعصوم، الإمام غائب لكن أعمالنا تعرض عليه، يشهدها، يراها، يعرف سيئها من حسنها، يعرف الشيعي المتقي والشيعي اللي فقط اسم شيعي، يعرف المخلص، يعرف غير المخلص. إذا شعرنا بأن الإمام يرانا ويراقبنا وتعرض عليه أعمالنا وتعرض عليه سيئاتنا ورذائلنا زاد إحساسنا بالرقابة وزاد بعدنا عن الذنب وبعدنا واجتنابنا عن الرذيلة. فإذا التفاعل مع الإمام عجل الله فرجه وغائب بالشعور بغيبته والإحساس برقابته عجل الله فرجه. هذا أولا. ثانيا تسديد والتأييد، وهذا ما يجبل بعد. كلنا نعتقد أن الإمام يسدد الشيعة وإن كان غائب، ولولا تسديده وتأييده لانطرد التشيع منذ زمن طويل. تشيع ظاهرة محبوبة؟ لا. تعرف أنت بعد التشيع منذ زمن السلطة الأموية وزمن السلطة العباسية من تيار مبعوض معارض معارض من جميع بجميع ألوان المعارضة والمحاربة، وبقى التشيع مستمر وامتد وكثر ونمع. نحن العلماء مفكرون مثقفين على مدى التاريخ وعلى مدى الأيام نتيجة سنوات نتيجة تسديد الإمام وتأييد الإمام عليه السلام. وإذا الإمام يكتب إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة يكتب إليه إنا لنحضر أفراحكم وأتراحكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ولولانا لاستلمتكم اللأواء وألمت بكم الأعداء. دعاء الإمام، بركات الإمام، تسديد الإمام هو الذي يحفظ التشريع على وجه الأرض. ولولا دعاؤه وتسديده وبركاته وخير وجوده لانقرض هذا المذهب منذ زمن وانتهى. ولكن ببركات الإمام عليه السلام، فإحنا هذه البركات اللي نشوفها والخيرات اللي نشوفها والانتداب الشيعي المستمر زين على وجه الأرض معزوه لوجود الإمام وخير الإمام وبركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. الأمر الثالث من التفاعل مع الإمام المنتظر رؤيته.
رؤية الإمام. كل إنسان يرى الإمام. طبعا إحنا عندنا رواية تنفي رؤية الإمام عليه السلام. هل أقرأ لك الرواية وأنبك؟ الإمام كتب إلى علي بن محمد السمري آخر السفراء، آخر كثير من السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى هو السمري، كتب إلى الإمام رسالة: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجور إخوانك فيك، فإنك ملك ما بينك وبين ستة أيام. أنت راحل ماشي، ولا تعهد لأحد من بعدك، لا تخلي لك خليفة خلاص، ولا تعهد لأحد من بعدك، فقد وقع البلاء والغيبة التامة، ولا ظهور إلا بإذن الله، وذلك بعد قسوة الكلود وطول الأمد. طبعا اكو شريحة من الناس فوق بعد شوف اليأس تقتل كل ويخلق بعد. وارد في بعض الروايات انه يغيب غيبة طويلة لا يثبت على الايمان به الا من امتحن الله قلبه بالايمان. وفي بعض الروايات يغيب غيبة طويلة حتى ترتد جماعة من شيعته فيقولون مات او هلك في اي واد سلك، مات ولو كان حيا لخرج. بعد شلون؟ وذلك بعد قسوة القلوب وطول الامد، وسيأتي قوم من شيعتنا يدعون مشاهدتنا. يقولك احنا شفنا الامام، رأينا الامام قال بيت كذا. فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه الرواية تبدأ في الباب، يقول لك مين؟ من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة الا بالله. شلون انت هذه الرواية توثق بينها وبين ما علم من رؤية كثير من العلماء، ورؤية كثير من الصلحاء، ورؤية كثير من الابرار، من الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف العلامة الحلمي احد اقطاب الشيعة الامامية. العلامة الحلمي كان يدرس عند عالم من علماء السنة، كان يأخذ درس عنده. هذا العالم كتب كتابا للرد على الشيعة والتشيع. العلامة الحلمي طلب هذا الكتاب من أستاذه سني، قال أعطني الكتاب أقرأه، ما وافق لأنه يعرف أن العلامة كان ذكي وقادر على الرد، فما أعطاه الكتاب، قال لا ما أعطيك إياه. حاول معه العلامة أعطني الكتاب حتى أراه وأتبصر فيه، قال إذا كان كذلك أعطيك إياه ليلة واحدة فقط، يعني يعرف ليلة واحدة لم تكفي لقراءة الكتاب والتدقيق فيه والتأمل فيه، ليلة واحدة ما تكفي. قال أنا أعطيك إياه ليلة واحدة، تتعهد أن ترجعه في اليوم الثاني. أخذ العلامة الكتاب من أستاذه وصمم أن يسهر تلك الليلة على الكتاب ويستنسخه بالكامل. طبعا بدأ العلامة باستنساخ الكتاب ونام وهو ينسخ الكتاب من شدة التعب. لما غلمت عيناه رأى كأنه رجل ما في الأمام، أخذ منه الكتاب قال أساعدك على نسخه. ما وعى العلامة الحلمي من نومه قريب الفجر إلا والكتاب منسوخ. فعلم العلامة أنه الإمام الحجة عجل الله الرجل الشريف، باعتبار أن العلامة في ذلك الوقت كان هو مرجع الشيعة في زمانه، وكانت تفتقر إليه الشيعة افتقار كامل، فكان يحتاج إلى تأييد الإمام وتسديد الإمام، وهذا من سيوبات الإمام عجل الله فرجه الشريف، تسديد مراجع الشيعة وتأييدهم، خصوصا إذا كانوا في مقام المرجعية العامة للشيعة يحتاجون إلى تسديد الإمام وتأييد الإمام وبركات الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا مثلا السيد بحر العلوم، عندما سئل السيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم من مراجع الشيعة، قيل له الإمام يقول من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتري، وانت يقول عنك رأيت الإمام، شلون نوفق بين رؤيتك للإمام وبين كلام الإمام؟ قال ماذا أقول وقد ضمني إلى صدره. الشهيد الأول، كثير من القصص، ما أحب أن أتعلم القصص، كثير من القصص التي تذكر والرؤى التي تذكر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. احنا نقول المقصود بهذا الحديث من ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتري، يعني من ادعى السفارة من ولادة الإمام. يقول بعد علي بن محمد الثمري خلاص ما في سفارة، هذا آخر سفير، آخر نائب هو علي بن محمد الثمري، بعد ما في سفارة لا توصي لأحد من بعده، فقد وقع البلاء والغيبة التامة، وسيأتي أقلام من شيعتنا يدعون المشاهدة، يعني يدعون السفارة والنيابة، فمن ادعى المشاهدة يعني من ادعى السفارة والنيابة فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما رؤية الإمام والتشرف بمحضره الشريف والاستفادة من أنواره الشريفة ومن تأييده وتسديده فهو أمر شائع مشهور بكثير من العلماء والصلحاء والأبرار. حتى الشخص العادي الإمام ورد عنه سلام الله عليه أنه قال لولا ذنوب شيعتنا لرأينا رأي العين، ولا يحجبنا عنه إلا ذنوبنا ومعاصينا وتجاوزاتنا ورذائلنا، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. ففي بعض الروايات من قرأ دعاء العهد قال أهد عفوه 40 صباحا وفق لرؤية الإمام عجل الله فرجه، إما يقظة وإما في المنام. ودعاء العهد فيه تشويق لرؤية الإمام، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واقح الناظر بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وأوسع منهجه. دعاء الندبة، دعاء العهد، دعاء الفرج، أدعية وردت عن أهل البيت لتقوية علاقتنا بالإمام المنتظر. من غلبه عجل الله فرجه، وهذا الشوق النفسي له آثار طيبة على السلوك، له آثار طيبة على الرزق، له آثار طيبة على العمر، له آثار طيبة على التوفيق. التعلق النفسي بالإمام المنتظر عجل الله فرجه. واجبوا على الأدعية المذكورة، دعاء النبذة، دعاء العهد، دعاء الفرج، يزداد تعلقنا النفسي بالإمام، وهذا التعلق النفسي يعكس آثاره وخيراته على سلوكنا وعلى أنفسنا وعلى أعمالنا وعلى حركاتنا. وكثير من الصلحاء يذكرون عنه الرؤى الجميلة والرؤى المفيدة. أحد العلماء في النجف الأشرف صار يكرر أبيات سيد حيدر الحلي، سيد حيدر الحلي من شعراء الطف وأبرز شعراء الحسين عليه السلام في القرون المتأخرة، والسيد حيدر الحلي وعنده أبيات عتاب للإمام المنتظر كثيرة، هذه الأبيات التي يقرأها الخطباء: الله يا حامي الشريعة تقر وهي كذا مريعة، ماذا يريدك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. من أبيات السيد حيدر الحلمي. من أبياته أيضا هذه القصيدة المعروفة: ترضى تنسى على الدار هجوم العدا، إذ أحرق الباب بجزل ونار، ورب من فاطمة دلعها وحيدر يقاد قهرا جهاب. عند أبيات عتاب للإمام كثيرة. هذا أحد العلماء صار يقرأ أبيات العتاب للسيد الحلمي غير في الليل ويبكي، يقرأ أبيات العتاب ويبكي: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمط من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت بلوعة. ونام هذا العالم ورأى في الرؤيا الإمام المنتظر. لكن شلون رآه يا شيعة؟ جالس حزين مطأطئ الراس باكي العين، تنهجر دموعه على خده. وقف عنده هذا العالم قد اليدين، قال: سيدي ما لي أراك متأطئ الرأس حزينا؟ قال: يا هذا أبلغ سيد حيدر، أبلغ السيد حيدر السلام، وقل له لا يعاتبني فليس الأمر بيدي، كلما عاتبني مزق قلبي، كلما عاتبني أحرق كبدي، أنا لا أقدر على ذكر مصيبة جدي الحسن. قل لا يكثر من عتابها، لا يكثر من الكلام معي، أنا لا أقدر على ذكر مصيبة جدي الحسين. فإذا السيد حيدر يصر على ذلك العتاب: سيدي أترى فجيعة بأمد من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت بلوعه، نبحت آل أمية غامي إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم التي زينت وصلبوها حجابها ورفعوا الحجاب من على وجهها، لكنها مشت بلا حجاب، لكنها مشت بلا حجاب بين الأعادي ومع الأغراب. هذا رأى الإمام المنتظر في النوم، قال له: أيها العالم، أيها الشاعر، لا تقل هكذا، لا تحرق قلبي، قل لكنما ظلالة الأنوار تحجبها عن أعين النظار، فإني لا أستطيع أن أسمع أن عمتي زينب سلب حجابها. ترى قلبي يتمزق إذا سمعت هذا الكلام، بدل البيت بدله، قل لكنما ظلالة الأنوار تحجبها عن أعين النظار. سيدي يا صاحب العرس، لو أدركتها وهي على تلك الناقة العجفاء، وقد اسودت وجوههم من حرارة الشمس، ولبست شفاههم من العطش والظما، وتفترت أكبادهم من الجوع، وتورمت متونهم من برد السياف، وهم ينادون أحمى الضائعات، بعدك بعنا في يد النائبات حسرى، كأني بالعقيلة زينب واقفة أمام يزيد بن معاوية، وقد وضع رأس الحسين في طشت بين يديه، وصار يضرب سماياه وأبراجه، والدماء تتفجر على شيبته وعلى خده. رأت ذلك العقيلة زينب، نادت: أنا لا والد لي ولا عم لأبي ولا أخ لي بقي أرجو يرحمي أخي ذبيح ورحلي قد أضيح، وذوب قلب فسيح وأتفع
حين جبتها جبتها يا تلعب عصي يزيد على جبتها. ايه انا والله ذاك الوقت خدي لطمتها يا انا ذاك الوقت خدي لطمتها وصدت لبحر داول انت. ايه والله صدت لبحر داول يا حرقا ولمتا شلت يمينك يا البرغتا. واعظم ما